أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير الشاهد على الخلق أجمعين محمد وعلى آله الأشهاد إلى يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل ضمان استوفينا كل الروايات الواردة نعم في مبطلية وقاطعية الالتفات، بقي الكلام في ما هي المحصلة التي نخرج بها من مفاد هذه الروايات. فمر بنا العمدة في رواية طائفتين مطلقتين، أحد الطائفتين تدل على مبطلية مطلق الالتفات، والطائفة الأخرى تدل على عدم مبطلية الالتفات أيضا مطلقا. وهناك طوائف مفصلة، أحد التفاصيل كما مر بنا الاستدبار، نفس الاستدبار طبعا بلا ريب مبطل، والاستدبار مبطل من ناحيتين، يعني الصور اللي نعالجها الصور التي نريد استقراءها بحسب كلمات الاعلام لا بد ان نستقرئها الخلل او الصحه فيها من ناحيتين. الناحيه الاولى من ناحيه واجبيه شرط الاستقبال، إذا تمت الواجبية في شرط الاستقبال تصل النوبة إلى علاج الصورة من ناحية أخرى، وهو ماذا؟ عدم الابتلاء بالقاطع أو المانع، لأنه لا يكفي واجبية الشرط الوجودي وهو الاستقبال، بل الأجزاء، بل لا بد من عدم الابتلاء بالقاطع أو المانع في الآنات المتسللة أيضا. فالاستدبار إذا وقع في كل الصلاة فهو من الواضح، أو وقع حتى مع جزء ركني من الواضح أنه هذا يوجب البطلان من الناحية الأولى، فضلها الناحية الثانية. الناحية الأولى ما هي؟ يوجد أنه عدم واجبية الركن أو الصلاة للاستقبال، والاستقبال القبلة هنا مفقودة، القبلة ركن من الأركان، شيء ما هنا استدبار، لأنه مو ما بين المشرق والمغرب ولا إلى جهة الشرق أو جهة الغرب، فبلا شك يكون باطن من جهة فقد الشرق الوجودي وهو الاستقبال. لو افترضنا الاستدبار لم يقع مع ركن او جزء، وقع في الاثناء، اثناء الانات الأكوان المتخلية بين أجزاء. هنا لن يكون خلل من الناحية الأولى وهو شرطية الاستقبال، لأن الفرد وقع وافترض الدارك وقع الاستجبار ثم عاود إلى الاتجاه نحو القبلة. هنا لم يكن خلل من الناحية الأولى، الأجزاء المفروض واجبة لشرط الاستقبال، سيكون خلل لكن من الناحية الثانية وهو قاطعية الاستجبار. نعم جيد. إذا الاستدبار واضح لي أنه وقع في الأجزاء أو وقع بين الأجزاء باطل، إما من الناحية الأولى أو الناحية الثانية، هذا واضح. إذا ضابط الاستدبار لا غبار عليها. نيجي ضابطة أخرى من الروايات المفصلة، ضابطة الالتفات بكله، يعني بجسمه كله. هذه الضابطة أيضا لا يرفع اليد عنها ولا معارضة لها، لما مر أن في المسألة الواحدة في الحكم الواحد إذا وردت لدينا ضوابط عديدة هذا لا يجب التعارض والتناقض. إذا خفي الجدران خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، التقصير حكم واحد، إما وإما هيك، لا يجب التعارض. غاية الأمر مقتضى مفاد أحد الضابطتين يعني حصرية المدارية عليه، لكن هي حصرية بالعموم قابلة للتخصيص بضابطة شخصية أخرى. التعارض الموجود بين إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، التعارض هو الموجود. التعارض أين موجود؟ بالدقة التعارض ليس موجود بين المفادين المطابقين، إذا ما في تعارض، هل يعبرون عنهم تعارض ليس ذاتي موجود بين المفاد المطابقين، تعارض بسبب ماذا؟ مفهوم كل من الشرطيتين. أي إذا والمفهوم وزانه وزان دلالة العموم، وتنافي العموم مع الخصوص ليس تعارض مستقر، تعارض غير ماذا؟ غير مستقر. هذه النقطة من تلك تعدد الأسباب على مسبب واحد قابل للتعدد ذلك المسبب ليس تعارض مستقر، تعارض غير مستقر بالعموم والخصوص يقيد. والتقييد ارتكب لأجل علاج هذا التعارض، إما بالجمع الواوي فنقول مثلا إذا خفيت الجدران وخفي الأذان تقصر يرتفع التعارض، أو يجمع بالأو وهو الأظهر، لأن الجمع بأو أكثر حفاظا على المفاد المطابقي، لأن المفاد المطابقي دلالة على أن الشرطية مستقلة، كل شرطية مستقلة، هذا مفاد مطابقي. عدم وجود عدل أوي له بدلالة المفهوم مو بدلالة المنطوق، ودلالة المنطوق أضعف من دلالة ماذا؟ دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق، فمن ثم الاستقلال يقدم على الجمع بالواو. أو حفاظ على الاستقلال في المنطوق وكسر للمفهوم وليكسر المفهوم، فعاد غالبا ستوى عبر عن الأسباب والمسببات على مسبب واحد، الأسباب المتعددة على مسبب واحد عبر عنها بجمل شرطية أو حتى بجمل حملية، هذه عبارة عن أسباب ومسببات. مثل ما نحن فيه الآن، البطلان القاطعية حاصلة في الصلاة، إما تحصل بالاستدبار أو تحصل بالتفات بكل بدن أو فما ثم مسبب يتوارد عليه أسباب متعددة، فنجمع بينها بأول كما إذا كانت النسبة بين الأسباب نفسها أم خصوص من وجه. فإذا الالتفات بكل البدن هذه أيضا ليست مع الغبار، زين الالتفات بكل البدن ليست مع الغبار بأي قدر، إن كان بقدر بقدر الاستدبار هو يرجع للاستدبار، هذا مرضنا لا حاجة للتأكيد عليه. والمفروض أن الالتفات بالكل ضابط غير الاستدبار، يعني زائدة. الالتفات بالكل إلى اليمين واليسار، إلى نفس مطلق اليمين واليسار، مطلق الصفر، هذا واضح أيضا مبطل بكل البدن. إلى ما بين اليسار واليمين أيضا يشمل زائد عن القبلة. الآن لاحظوا الالتفات بكل البدن زائد على اتجاه القبلة، اتجاه القبلة عن خط مستقيم أو اتجاه القبلة 26 درجة على اليمين 26 درجة على اليسار كما يقول النائني وهو صحيح. الزائد على 26 درجة إذن حرام بكل بدنين، الخلل من الناحية الأولى وهي شرطية الاستقبال أو الخلل من ناحية القاطعية. من ناحية الاستقبال لا يوجد خلل إذا كان هذا الانحراف بالكل وقع بين آنات الصلاة، في آنات الصلاة، في أكوان الصلاة، لن يقارن جزءا من الأجزاء إذا كان الانحراف بكل البدن مقدار 30 درجة، لن يقارن جزء من أجزاء الصلاة. هل الخلل من الناحية الأولى وهي الشرطية الشرط الوجودي الاستقبال؟ لا، أن الفرض الخلل حصل في الأكوان المتكللة وثم تدارك. يبقى الخلل من الناحية الثانية لدلالة نفس صحيحة أبي بصير التي تقول إذا التفت بكله يوجد البطلان، فإذا التفت بكله وإن لم يكن مقارنا لأجزاء. نعم لو التفت بكله مقارنا لركن الركوع أو للسجدتين البطلان من ناحية واحدة أو ناحيتين من ناحيتين، لأن الركن ما يستطيع التبرع في زيادة الصلاة ولو سهوا. ومن ناحية ثانية أيضا بطلان يوجد أنه قاطع بعد. فلاحظوا أن الالتفات بالكل عمدا عفوا، أما إذا سهوا فلا إشكال. لماذا إذا سهوا لا إشكال؟ لا، من جهة أن القبلة في السهو أوسع منها من القبلة في العمد، فموضوعا الالتفات بكله في السهو متى يسبق؟ في السهو ها 30 درجة في العمد، أما في السهو 30 درجة قبلة أو ليست بقبلة؟ قبلة، لأن في السهو داخل الوقت القبلة للعمد بارك الله فيك 26 العمد، أما للسهو القبلة كم وسعتها؟ في السهو ما عدا 90 درجة 85 درجة من جهة اليمين 85 درجة من جهة اليسار 87 درجة من جهة اليسار، هذا كله قبلة في السهو. فمتى يصدق التفت بكله في السهو؟ إذا وصل إلى 90 درجة. أما إذا عمدان إذا الكفات بكل ترى يختلف بين العمد وبين درجات الكفات بكله بين العمد والصوم يختلف. هذا لا بد من تفكيره. لأن المفروض الآن نحن في صدد رفض وإرصاد الخلل من الناحية الثانية لا من الناحية ماذا الأولى. من ناحية الثانية لا من ناحية الأولى. فالإكتفاء بالكل في السهو واضح في نقطة هنا قبل أن نواصل في الجمع بين الصور واستحصال من مفاد الطوائف. وهذه القضية ذكرها غير واحد من الأعلام وصحيح. أصلا لاحظوا أكثر روايات فيها مادة وعنوان الكفتة. وسبق أن استظهرنا من الكفات العمدة في الرؤية وليس الوجه وكل البدن إلا بالسبع. لأن الكفات الإنسان يحصل لماذا بالرمي. في نقطة لغوية أخرى في عنوان ومادة الكلمة أنبسط عليه جيدا جيدا. نقطة عقلية ونابعة من نقطة لغوية. فرق بين يقال الكفة وبين يقال الحرفة. الكفة غير انحرافه. او استدارة او استدبرة. التفت عادة يقال التفت يعني اتجاه الشخص باتجاه معين غاية لكي يحيط بالحال في اتجاه آخر يميل ببعض وجهه أو ببعض بدنه. لو أمال كل بدنه ما يقال التفته. ما يقال ما كل يصدق الالتفات بس هو زيادة انحراف واستدارة. فتركيز الروايات فقط على عنوان التفته لا عنوان حرفة أو مال أو اتجه غير اتجاهها. لا فقط الرواية تأتي بعنوان التفتة 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 التفتة. يعني الرواية تفرض بأن هذا الالتفات المبطل مع فرض أن أصل اتجاه القبلة في جسمه في غالب جسمه مفروض شيء ما أما أمال عينين أو وجهه أو منكبه. زين هذه الفائدة ماذا نستخلص منها؟ نستخلص منها أنه لو فرض نيلان بكل البدن هذا من أشد أنواع الالتفات ومسلم محل مفاد الأدلة. كما اتصال علي الجميع أن الالتفات بكل البدن عما هو قبلة إما قبلة شهوية أو قبلة عمدية. الالتفات بكل البدن قدر متيقن من مفاد الأدلة لأن الأدلة ليست في صدد الانحراف أو تغيير الاتجاه. الأدلة في صدد الالتفات مع كون مستقبل مبطل مستقبل في الجملة يعني. فإذا فكيف بالميلان بكل البدن أما هو قبلة قبلة شهوية تختلف عن قبلة ماذا عمدية. قبلة نضع في الحسبان لأن كلامنا في محاسبة الناحية الثانية كلامنا في محاسبة الناحية الثانية بعد ماذا بعد سلامة الناحية ماذا الأولى. أما إذا صار خلل في الناحية الأولى بعد خلاص البطلان صار من الناحية الأولى كلامنا في الناحيه الثانيه. تقول جيد، هذه ضابطه اخرى غير الاستدبار، الالتفات بكل البدن عما هو قبله، سهويه في السهو يختلف بالالتفات بكل البدن عما هو قبله عندي. المهم إذا حصل الالتفات بكل البدن عما هو قبله بحسب تلك الحال، الالتفات بكل البدن مبطل، وإن وقع في الأنف والأكون. هذه ضابطة بعد أخرى، وإن لم يصل إلى درجة الاستدبار، وإن لم يصل إلى درجة الاستدبار، هذه زائد عن الاستدبار. هذه ضابطة واضحة بحسب مفاد الأدلة وكل الطوائف. نريد بعض ضابطة أضيق، يمكن استشطانها من الأدلة أو لا. فصار واضح كلام الماتن يزيد بإذا التفت بتمام البدن إلى الخلف استدبار، إلى اليمين واليسار في داخل الوقت واضح بعد أيضا مبطل، إلى ما بينهما في حالة العام. طبعا في حالة العام هذا أيضا صحيح، في حالة العام السهو بحسبه تماما. ضابطة أخرى، إذا كان عند ضابطتين تبقى، ضابطة التفت إلى الخلف وضابطة التفات الفاحش، هاتين الضابطتين الآن المستخلصتين من تفصيل بقية طوائف الروايات، كيف نلائم بينهما التوالم بينهما؟ كيف، ما هو الفاحش وما هو الالتفات الى الخلف؟ لتفسير هاتين الضابطين نقطة مرت بنا يجب ان لا ننساها، وهي الالتفات الى الخلف كما مر ليس المراد منه الاستدبار، لأنه مر أن العمدة في الالتفات رؤية العين، وقرائن في طائفة الالتفات إلى الخلف مرت بنا المراد رؤية العين إلى مساحة الخلف، هنا ليس هو الاستدبار. كما أن الالتفات إلى الخلف من دقق قد ما تكون هو رؤية العين، إذن ليست بالضرورة الالتفات إلى الخلف بحسب الروايات في هذه الطائفة المراد به الميلان بكل البدن، وما يستدعي رؤية العين، بل شواهد عندنا أنه ليس بكل البدن. إذن لاحظوا، الالتفات إلى الخلف مؤدى زائد على الالتفات بكل البدن، على الميلان بكل البدن، بل هو ميلان ببعض البدن وبالوجه. بأي قدر؟ بقدر أن يرى خلفه، ومتى يرى خلفه؟ لا تتم الرؤية للخلف ولو لبعض الخلف إلا إلا بالتفات الوجه إلى اليمين نقطة الصفر 90 درجة، واليد الشمال نقطة الصفر 90 درجة أو أقل، يعني مثلا شوفوا نقطة 45 درجة، مثلا نقطة 45 درجة تبدأ فيها رؤية الخلف، بس ليكون مسيطر. نعم إذا صارت نقطة 70 درجة مو 90 درجة، يعني نقطة 70 درجة يقارب اليسار نقطة الصفر، ليس نقطة الصفر هنا شيء ما يسيطر على الخلف. إذن رؤية الخلف تسع إلى 70 درجة 80 درجة تشمل يقال رؤية الخلف، لكن 45 درجة 40 درجة هاي الضابطة صدق رؤية الخلف عليها صعبة، يعني مو واضحة. وإن رأى لمحة خلف مساحة خلف قليلة، مساحة قليلة من الخلف، لأنه مر بنا أن العين ترى 90 درجة ماذا عن صفحة عن الصفحة الأمامية للجبهة والأنف، الأنف اضطربها في اتجاه معين، الأنف والجبهة، العين ترى 90 درجة من نعم الله، ترى 90 درجة. شيء بعد تلتفت تركز أكثر، فحين إلى 45 درجة مو واضح يطلق عليها رؤية الخلف، لكن 50 درجة أيضا مو واضح، لكن 70 درجة لا واضح يقال لها رؤية الخلف، 80 درجة يقال. إذا ليس من الضروري في ضابطة رؤية الخلف الوصول بالوجه، صفحة الوجه إلى نقطة الصفر في اليمين أو نقطة الصفر في الشمال اليسار، يكفي ما بينهما الفاحش. هذا المقام الذي نستطيع أن نستطيع، ولو كان الالتفات للوجه لا بالبدن. إذن طبعا حسب القبلة، القبلة السهوية تذكرون بعد ذلك، القبلة السهوية تختلف عن القبلة ماذا؟ العمدية. في العمد 70 درجة ماذا يصبح؟ في العمد رؤية الخلف في العمد. يعني خلف التالي مو إلا خلف 180 درجة، لا الخلف ولو حتى هذه الزوايا المنفرجة الأخرى هم أجنحة الخلف يسمونها، يقال لها رؤية الخلف. بالتالي هذه أجنحة الخلف. الآن دعونا ندقق في الضابطة، هذه الضابطة استخلصناها الآن لكن بلاش تدقيق. هذا الالتفات 70 درجة أو 80 درجة عمداً موجب لماذا؟ موجب للبطلان، ندققه، موجب للبطلان من ناحية ثانية لنا نحن. في حال العمد التفت لوجهه 70 درجة أثناء الأجزاء، ألا تقل الأجزاء؟ لما تقل 70 درجة حمدا التفت بوجهي أثناء قراءة سورة الحمد، سورة الحمد تقل لما؟ لأن الاستقبال ليس فقط بالبدن بالقبلة، أهم شيء في الإنسان في الاستقبال ما هو؟ وجهه. فأقم وجهك للدين حنيفا وولوا وجوهكم قبل المسجد الشطر المسجد الحرام وشطره. إذا التفت بوجهي عمدا، عمدا كلام عمدا 70 درجة أثناء الأجزاء، الجزء يبطل، الجزء يبطل، كل يبطل ولا يبطل؟ إذا كان الجزء غير ركني وزيادة غير مبطلة الكل لا ينفض. من ناحية الشرط الوجودي الآن أعيد نعم، الآن إحنا كنا في 70 اللي استخلصناه، هذا الاستخلاص هو الالتفات بهاي الدرجة الفاحشة إذا كان عمدا مع مجيئه بالأجزاء. إذا كان جزء ركني يستلزم البطلان من الناحية الأولى والناحية الثانية. أما الناحية الثانية قول لنا قاطع، مرة بنا استخلصنا من أجلة القاطعية. وأما من ناحية الشرط أيضا موجب للبطلان من الناحية الأولى، لأن المفروض هذا ركن تأتيك بالركوع أو السجدتين وأنت وجهك إلى غير القبلة عمدا، هذا الركن وقع باطلا، وإذا وقع الركن باطلا قابل، هل قابل للعلاج وتدارك الصلاة؟ لا، ليس قابل، لأن زيادة الركن ركن مبطلة. فيكون بطلان من ناحيتين، إذا قارن عمدا الالتفات بالوجه مع الأجزاء الركنية أو أجزاء غير ركنية زيادتها مبطلة. مثلا السجدة الواحدة ليست تتركني، لكن زيادة السجدة الواحدة ماذا؟ موجود بطلان. زيادة الحمد عندنا ليست مبطلة، لأن القرآن ذكر قابل للعلاج. أقصد تلاحظوا أن الخلل من الناحية الثانية كيف يدرس، والخلل من الناحية الأولى كيف يوزن. لازم ندقق دوما، نوزن الحالات بحسب الناحيتين. جيد، هذا في العام في السهو كيف؟ إذا التفت إلى ورائه سهوان تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ 70 درجة. لو كان 70 درجة، لا، المفروض لا تبطل. لماذا؟ لأن في السهو ما بين المشرق والمغرب ماذا؟ قبلة. فهو بالدقة 70 درجة لم يخرج عن السهو، المفروض لم يخرج عن ماذا؟ نعم، إذا زاد في أثناء الوقت الالتفات بالوجه عن 70 درجة إلى 90 درجة في الوقت القبلة السهوية كم؟ دون المشرق والمغرب، يعني دون 90 درجة. فإذا في أثناء الوقت التفت 90 درجة سهوا أثناء الصلاة، والتفت أنه التفت سهوا، تبطل الصلاة ولا تبطل؟ من الناحية الأولى أيضا تبطل. لماذا من الناحية الأولى؟ لأنه وجهه إلى غير القبلة. طبعا هذه الأجزاء زين، دعشو صور الصناعة تحتاج إلى معادلات، مو يكفي أن نقف و نتعرف ان الالتفات مبطل وفي امان الله. تطبيق يحتاج موازنه صناعيه من الناحيه الثانيه والاولى. اعيد الفرق، في اثناء الصلاه التفت عن، يعني علم تذكر انه التفت 90 درجة الى اين؟ إلى الاتجاه. فالخلل يقع من الناحية الأولى أو لا؟ صح، يقع طبعا، لأنه أثناء القبلة أثناء الوقت السهوية بأي قدر؟ ما دون الشرق والغرب. جيد، إذا حصل الخلل من الناحية الأولى، الخلل من الناحية الأولى يبطل كل الصلاة أو بعض الصلاة. الخلل من الناحية الأولى نفس الاستقبال، إن وقع في الآنات والأكوان هل يسبب خلل؟ من الناحية الأولى كلام ليس بخلل. إن وقع في جزء غير ركني وزيادته غير مبطلة يصير خلل؟ ليس خلل من الناحية الأولى. إذا وقع في جزء ركني أو جزء زيادته مبطلة، نعم يصير خلل من الناحية الأولى. السهوية كلامنا في الوهوية، في الوهوية واهية هاوية. الآن لا تتغير الفرض، انت اضبط الفرض ارصد، وإلا ما خلوك في برج المراقبة والرصد. برج المراقبة والرصد يريدون يقضي الناس جدا، يشربون قهوة وشاي وعسل ومجرة. في شغل الطيارة، الطيارة يشتطون في النهوة يكون سليم الحواس بكل جهاز. الآن فرضنا في الالتفات السهوي 90 درجة، نريد ندرس نوزن خلل أو صحة الصلاة من ناحيتين مو من ناحية واحدة. فهو التفت 90 درجة، إن التفت في الآناس أو في جزء زيادة غير مضرة تبطل كل الصلاة من ناحية الأولى؟ لا، من الناحية الأولى لم تبطل الصلاة، من ناحية الثانية شلون؟ من ناحية الثانية تبطل، من ناحية الثانية ضابطتها ماذا؟ من ناحية الثانية ضابطتها أنه يخرج عن القبلة ويلتفت إلى يلتفت إلى الوراء ويحصل خرج عن القبلة، لأنه في أثناء الوقت خرج عن القبلة وفي أثناء الوقت وصدق على أنه التفت إلى الوراء، فتكون الصلاة باطلة مطلقة. إذن من داخل الوقت إذا التفت لوجهه فقط إلى نقطة الصفر يعني 90 درجة إلى اليمين وإلى اليسار، سواء وقع التفاته بوجهه بين أجزاء الصلاة في الآناس والأكوان أو في الأجزاء غير مضرة زيادتها، كذلك يجب البطلان من الناحية الثانية. وإن لم تبطل الصلاة من الناحية ماذا؟ الأولى. السهو لا إله إلا الله، السهو داخل الوقت، القبلة السهوية داخل الوقت ما دونه، ما سامعين ما دون؟ أخو أسمع هي ما دونه، ما دون اليمين واليسار، مو نفس اليمين واليسار، اليمين واليسار في داخل الوقت مبطل السهوية. نعم اليمين واليسار إذا استمر السهو إلى خارج الوقت حاجة قبلة، لو واحد صلى 90 درجة إلى يمين قبلة 90 درجة ثم بعدما خرج الوقت علم بأنه صلى ماذا 90 درجة، بعدما خرج الوقت تصف صلاته وما تصف تصف، لماذا؟ لأنه استمر سهوه إلى خارج في عصر. هذا لا منع، لاحظوا عندنا 3 درجات من القبلة أو 4 في باب القبلة خصوصا كيف تلين كيف نوزن، عندنا 4 درجات فقط، قبلة عمدية كما مر، قبلة ماذا؟ قبلة عمدية، قبلة عمدية كما مر، عندنا قبلة سهوية داخل الوقت، قبلة سهوية داخل الوقت ليست 180 درجة دون 180 درجة، قبلة سهوية داخل الوقت، عندنا قبلة سهوية في عرض الوقت، هذه هي بمقدار 180 درجة من بداية 180 درجة إلى 180 درجة، هي إذا كان استيعاب السهو كل الوقت، إن السهو امتد إلى خارج الوقت. أما الاستدبار لا، الاستدبار باطل مطلقا، يجيب القضاء حتى لو خارج الوقت تذكرت أنك استدبرت القبلة إلى 100 درجة، أنت حرفت عن القبلة كم؟ 100 درجة أو لا 95 درجة، صلاتك بعد باطل لازم تقضيها، ولو بعد 70 سنة، بعد 70 سنة تذكرت أن صلاة صليتها يوم من الأيام 100 درجة 95 درجة انحرفت عن القبلة لازم تقضيها. هذا الاستدبار يسموه استدبار ولو الخفيف، الاستدبار عن 90 درجة ليس استدبار، أزيد من 90 درجة يبدأ دبورك يعني خلفك يقابل القبلة وقال استدبرت القبلة. الاستدبار يوجب بطلان الصلاة مطلقة داخل الوقت خارج الوقت بعد مضي سنين، الاستدبار مطلقة ولو الخفيف يوجب بطلان الصلاة، هذا واضح. أما الميلان عن القبلة السهوية سهوا داخل الوقت دون 90 درجة، يعني مجموعهما دون 180 درجة كل ضلعين دون 90 درجة، مجموع الضلعين دون 180 درجة. هذا داخل الوقت، إذا حصل التذكر داخل الوقت تصح الصلاة. أما داخل الوقت، داخل الوقت لا زال الوقت باقيا وعلمت أني قد صليت 90 درجة، لكن داخل الوقت حين تبطل الصلاة يجب أن أعيد داخل الوقت. لما؟ لأن داخل الوقت قد ساهوا عن القبلة بمقدار 90 درجة لا يغتفر، خارج الوقت يغتفر. إذا تذكرت خارج الوقت يغتفر، إذا هذه الدرجات لن ننساها. درجات القبلة ستمة كلام مع الموازع، أنا تعرفون إذا وجدتم ضابطتين في فصلين من كتاب واحد لا تأخذ الضوابط عفويا، تتحاسب بحسب ضابطة وتنسى الضوابط الأخرى، فيصير على كل المهم. وصلى الله على محمد وعلى آله.